أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في هذه النظرات البنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين. طيب، وبنتكلم عن غزوة الأحزاب، وقلنا نحن نقسم الكلام عنها 3 فصول. الفصل الأول هيكون ما قبل الأحزاب، والفصل ده جرت في مجموعة من الأحداث، منها غزوة بني النضير. وغزوة بني النضير تناولناها يعني في من خلال كتب السيرة، وقلنا لابد من وقفة مع سورة الحشر التي تتحدث عن غزوة بني النضير، وهي يعني كأنها مثال مصغر كده للمنهاج اللي احنا بنتكلم عنه في ما ينبغي أن يكون عليه تلقي السيرة النبوية، أو التعامل مع أحداث السيرة النبوية. هتبقى السيرة النبوية هي قصة، احنا عندنا مشروع اسمه القصص علم وعمل، اكدنا فيها على مجموعة من الاصول، هتبقى سارية طبعا على السيرة النبوية. بس الفرق ما بين مثلا القصص التانية والسيرة، ان السيرة عندنا يمكن الاحداث الصحيحة الموثوقة اللي موجودة في السنة اكتر بكتير من اللي موجودة في القرآن. هي دي القضية، يعني مش معنى كده ان في الصحة اللي في السنة اصح من اللي في القرآن، لا، يعني كمية الاحداث او كمية التفاصيل كتيرة، لان طبعا دي امتنا، وكل تفصيلة فيها صغيرة تخص النبي صلى الله عليه وسلم او تخصنا مسجلة الحمد لله رب العالمين. ودي طبعا من الحاجات من مفاخر الاسلام ومفاخر المسلمين، إن كل ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم تم تسجيله بدقة شديدة جدا جدا، وتم التعامل مع هذه الأسانيد بمنهاج تاريخي مبهر، منهاج تاريخي مبهر أبهر علماء التاريخ حتى من غير المسلمين. المهم، فالشاهد يعني الأحداث بتاعت السيرة اللي موجودة في السنة، فيما صح في السنة، أحداث كتيرة يعني من ناحية الحجم، حجم المحتوى الحجم أكبر، وحجم المحتوى اللي جاء في القرآن أقل منها يعني، ويمكن بيركز كمان على حاجات معينة أو أبعاد معينة، ولذلك مثلا ما فيهوش تفاصيل زي اللي موجودة في السنة. يعني سبحان الله، يعني مثلا ممكن نجد في قصة سيدنا موسى، مثلا في قصة سيدنا نوح، بنجد تفاصيل ممكن ما يكونش موجودة في أحداث السيرة اللي جات في القرآن الكريم. ما بقاش فيه تفاصيل، بتبقى أغلبها أصول وحقائق ومنهجيات وتأكيد على حاجات معينة، أغلبها كده. لكن اللي بنشوفه مثلا فيما يتعلق بقصة سيدنا موسى أو قصة سيدنا إبراهيم أو قصة سيدنا نوح، ممكن يكون فيه تفاصيل مش موجودة بالشكل ده فيما يتعلق بأحداث السيرة. يمكن في أحداث السيرة ممكن ما نشوفش الحدث، يعني ما نشوفش، يعني ما يتمش قص الحدث حصل وحصل 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 من الأول في شكل قصة، من أولها إيه لغاية آخرها إيه. كتير من أحداث السيرة ما بتبقاش كده، في حين إن إحنا بنشوف في مثلا في فيما يتعلق مثلا واحد من الأنبياء قصته كاملة من الأول للآخر، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. فهم مثلا احنا نشوف هنا غزوة بني النضير بقى مثال معانا، هنلاقي هي يعني لو صح التعبير اشبه بتعليقات على القصص. نفس الكلام مثلا نشوفه في سورة الفتح، برضو في سورة الأنفال، يعني ذكر الأحداث نفسها والتفاصيل سبحان الله، يعني وكأن الله يعني فعلا هيئ هذه الأمة لأنها تحفظ فعلا ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مصادر موثوقة. فكان القرآن تركيزه الأكبر على هذه الأمور، وخصوصا نحن كأمة يعني أو كل اللي هيجي بعد كده مسلمين هيبقى ده قريب العهد بالأحداث دي، فهتكون حاضرة عنده يعني. تمام. المهم لكن هيبقى في النهاية ان السيرة اللي جاءت في القرآن الكريم هي في الأخير قصة، يعني هي في الأخير قصص مواقف نسخ من الآخر، نسخ منظورة مش نسخ مسطورة، يعني نسخ منظورة من المحتوى التعليم. هو طبعا مكتوب بس هو بيحكي حاجات حصلت، بيحكي معاني تجسدت لو صح التعبير في صورة أشخاص وفي صورة أحداث، ماشي، اللي هو القصة أحداث وأشخاص. طيب فالشاهد إن طبعا المفروض إن أحداث السيرة هي هتبقى داخلة في منهاج التعامل مع القصص، منهاج التعامل مع القصص، وطبعا فيها خصوصيات بسيطة بس هيبقى في النهاية داخلة في منهاج التعامل مع القصص، ماشي. يعني مثلا في القصص مثلا في حاجات هي ممكن ما تبقاش شرع لينا، يعني القاعدة المشهورة ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، لا ممكن ما يبقاش دي شرع لينا، تبقى حاجة مثلا هي في تشريعهم كانت مباحة عندهم بس مش مباحة عندنا، في حين ان كل ما في احداث السيرة هو اصلا مطلع تشريع بالنسبة لنا، يعني هو يعتبر كأنه مبدأ التشريع بيحكي التشريع، اللهم الا ما يكون من نسخ بعض الحاجات او بعض الاحكام. طيب المرة اللي فاتت يعني حاولنا ننظر للصورة كده من بره نظرة عامة، نقسم مقاطعها حوالي 5 مقاطع تقريبا او 5 فقرات، ونأكد على بعض المعاني العامة كده المتعلقة بالصورة. تمام. طيب هنبدأ نستعرض الوقت في الصورة. الأول آية عندنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يعني وده وكأنه دي طبعا احنا بنسميها مقدمة الايه، مقدمة السورة، هذه مقدمة السورة. هذه المقدمة كانها بمثابة تهيئة او بمثابة تمهيد لما سيكون، وكأن ان احنا مثلا خدنا قاعدة كده كبيرة وهناخد بقى مثال على تلك القاعدة، يعني هذه القاعدة او ذاك التأصيل هناخد عليه بقى ايه، هن هن هنعمل تمثيل او نعمله تنزيل، تنزيل على الواقع. احنا القاعدة بتقول ان الله سبحانه وبحمده سبح له، سبح له يعني الفعل الماضي بيعبر برضو عن الاستقرار الامر ده، ان الله سبحانه وبحمده سبح له ما في السماوات وما في الارض، ما في السماوات وما في الارض، ما يعني السماوات بكل ما فيها ومن فيها والأرض بكل ما فيها وما فيها، وأنه سبحانه وبحمده هو العزيز الحكيم. يبقى كده المفروض نحن عندنا 3 معلومات، أن الله سبحانه وبحمده كل ما في السماوات وما في الأرض خاضع له سبحانه وبحمده، مسبح بحمده خلاص أو مسبح له، والمعلومة الثانية أن الله عزيز، والمعلومة الثالثة أن الله سبحانه وبحمده حكيم. تمام. المعلومة أن الله سبحانه وبحمده سبح له ما في السماوات وما في الأرض اتكلمنا عنها أمس، وقلنا مش مجرد أن مثلا أن السماء الأولى تقعد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا هو ليها تسبيح، احنا لا نفقه التسبيح ده، أكيد في تسبيح على الحقيقة، بس ما وراء التسبيح إن هو بأنها بتسبح، هي بتسبح اختيارا مش بس اضطرارا. طب ومنين الكلام ده؟ فقضاهن 7 سماوات في يومين أوحى في كل سماء أمرها. المهم الله سبحانه وبحمده قال لها وللأرض، ثم استوى إلى السماء فيها دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، ماشي. ولذلك احنا لما بنقول ان هذا التسبيح او هذا الخضوع من تلك المخلوقات خضوع اختياري مش اضطراري. طب والله هي فيها ارادة، هل ليها ارادة وتختار وما تختارش؟ ده مخلوق من مخلوقات ربنا، احنا ما ادركناش كونه تماما عشان حد فينا يقعد يقول لا وازاي الارادة وفين مش عارف ايه وفين الدوبامين اللي بيشتغل وفين مش عارف الاكسيتوسين اللي يا عم انت ده مخلوق اخر بحقائق اخرى باوضاع اخرى. يعني مش انا القواعد بتاعتي انا هتسري على الترابيزة، القواعد بتاعتي هتسري على الشباك، هتسري على الباب. ما هو انا نفسي بأؤمن اهو ان دي حاجات هي من حواليا وفي تباين واضح في الامور، وقد يعبر عن ده بالفاظ قد يعني مثلا فوجد جدارا يريد ان ينقض فاقام، يريد ان ينقض، ما هو تم استعمال الفعل يريده، يريد ان ينقض. بس هل بقى ارادة انا لو بصيت مثلا كده على 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 جدار من بعيد هيقع، انا اقول ايه وكأنه يريد ان ينقض، يريد ان هو ينهدم، هو يريد ان ينهدم فعلا، شكله شكل حد يريد ان ينهدم، هو عايز يقع يريد ان ينهدم. بس هل بقى ارادته دي زي ارادتنا؟ يعني هل طبيعتها او ميكانيكيتها فيسيولوجيا الحاجات دي هي؟ ولذلك برضو سبحان الله، يعني احنا ما زي ما قلت مرارا وتكرارا لما الانسان يكون عنده مشتبهات يردها للمحكمات، انت اشتبه عليك يا سيدي، طب ازاي يا عم معقولة والشمس وتقول لي بتروح تسجد تحت العرش وكلام ده وكلام اتكلمنا عنه في حديثني عنك. لكن ببساطة شديدة جدا، انت مؤمن ولا لا ان اللي خلق، ان الله هو الذي خلق هذه الشمس، وان الله هو الذي خلق هذه السماء، الله الذي خلق هذه الارض، طب ربنا اللي خلقهم، طب ايه الغريب يعني ان الشمس دي اللي بتدور انت يعني خلاص بتقول دلوقتي العلم خلاص حقيقة مستقرة عنده ان الشمس دي التانية بتدور في مدار، ان الارض بتدور والشمس بتدور في مدار، يعني ايه اللي يخلي الشمس دي اللي هي بتدور كده ولا بتتحرك، ايه الغريب في انها او حتى لو ما بتدورش، حتى ما افترضنا انها بتدورش، ايه الغريب ان انها تروح تسجد تحت العرش لمن خلقها؟ طب هي بتسجد ازاي؟ والله مش لازم بقى حقيقة السجود، يا حقيقة السجود احنا ما نعرفش، يعني ما نتخوضش في الكيفيات، بس احنا فهمنا من السجود ايه؟ فهمنا منه الخضوع، فهمنا منه الطاعة لله عز وجل، فهمنا منه كده خلاص. لما بقى بتروح تسجد براسها ما نعرفش، احنا ما نعرفش هي هل هي زيها زيك عشان خاطر ان انت تجري عليها نفس الشكل؟ لا، مش لازم يجري عليها نفس الشكل، بس الصفة موجودة موجودة، ده يتسمى سجود، يتسمى سجود في ايه؟ في حقها او في عرفها. واضحة المسألة دي؟ مهم يعني عشان بس يبقى حسمناها فيما يخص هذا ويخص غيره. يبقى اول نقطة عندنا يعني ينبغي ان تكون مستقرة، هي ان الله سبحانه وبحمده يخضع له سبحانه وبحمده، يخضع له سبحانه وبحمده، يدين له، ينزهه ويقدسه، ينزهه ويقدسه، زي ما قلنا كده الملائكة حملة العرش اللي يقولوا سبحانك على حلمك بعد علمك، أربعة مثلا يقولوا كده حديث حسن بن عطية، وأربعة تانيين هم بيتجاوبوا والأربعة تانيين يردوا عليهم يقولوا سبحانك على عفوك بعد قدرتك. المهم هم ينزهون الله سبحانه وبحمده أو والمعنى زي ما قلنا المهم بالنسبة لنا هم خاضعين لله، أو ينزهون الله عن كل نقيصة، يخضعون لله سبحانه وبحمده، يعظمون الله سبحانه وبحمده، خضوع اختياري مش خضوع اضطرار. طيب هذه هي المعلومة الأولى أو الأصل الأول، القاعدة الأولى اللي تم تصدير الكلام بها. النقطة الثانية وهو سبحانه وبحمده العزيز، المعلومة الثالثة الحكيم. عندنا ثلاث معلومات، عايزين نشوف بقى الثلاث معلومات دول هنشوفهم هما كيف، وكأن احنا مقدمة كده، زي مثلا ما انا اجي اقول ايه، اقول مثلا مصر بلد تتميز بكذا وكذا وكذا، مصر فيها كذا، المغرب بلد فيه، يعني بدي قاعدة وابدأ اتكلم بقى عنها، اقول بقى تفاصيل الكلام ده واقول يعني ما يتعلق به من تمثيل وتنزيل. فده دي اصول او ده اصل من الاصول، وهيجي بعد كده بقى التفاصيل. التفاصيل دي هتشتمل على بقى التنزيل، هتشتمل على التمثيل، هنشوف الكلام ده في صورة احداث واشخاص، هنشوف مثال عملي، هنشوف. تمام، طيب دي كانت المعلومة الأولى اللي هي سبح الله ما في السماوات وما في الأرض. المعلومة الثانية وهو العزيز، العزة طبعا بمعنيها سواء كانت عزة في الذات أو عزة في الأفعال. خلاص، عزة الذات بتدور حوالين معاني، بتدور حوالين يعني ممكن نجمعهم في المنع والرفعة. المنع والرفعة إنه منيع الجناب سبحانه وبحمده، إنه ممتنع على إنه حد يبقى أرادته فوق إرادته أو يكرهه على شيء، ممتنع على إنه هو يقهر أو يغلب سبحانه وبحمده. خلاص، فدي المنع. والرفعة فيها بقى معنى الشرف والسؤدد وغيرها. بعض العلماء بيقولوا بشكل تاني، هنقول العزيز بمعنى القوي الغالب سبحانه وبحمده، القوي الغالب ده معنى الأول، معنى العزيز. المعنى الثاني للعزيز هو معنى منيع الجناب سبحانه وبحمده، معنى منيع الجناب سبحانه وبحمده. المعنى الثالث للعزيز هو معنى الشريف رفيع الشأن. يعني يقال رجل عزيز في قومه، يعني له شأن كبير. المعنى الرابع هو معنى الفريد المتفرد سبحانه وبحمده. يعني لما نقول ان ده معدن عزيز او ده شيء عزيز، يعني شيء متفرد. خلاص، طيب، فده دي معاني كلها حق في حق الله سبحانه وبحمده من ناحية صفات الذات. نروح بقى لصفة الأفعال. إن الله سبحانه وبحمده يعز من يشاء ويذل من يشاء. الإعزاز بقى يبقى هو عزيز في نفسه سبحانه وبحمده، معز لغيره. عزيز في نفسه، معز لغيره، بيده العز والإيه والذل. خلاص، إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا. طيب، ده معنى العزيز. فالمعاني دي ناخد بالنا منها، ان الله قوي غالب. هنشوف كده ولا مش هنشوف في الحاجات؟ اكيد هنشوف. قوي غالب، ان الله سبحانه وبحمده منيع الجناب لا مستكره له سبحانه وبحمده، انه منيع الجناب لا مستكره له. قوي غالب، اذا اراد شيئا امضاه، اذا قضى قضاء قضاه. خلاص، يعني هي 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 هيسر هذا القضاء. انه منيع الجناب سبحانه وبحمده لا مستكره له، ما فيش حاجه اسمها حد أمره يعلو فوق أمره ونهيه يعلو فوق نهيه. مش حاجة اسمها حد يصيبه بسوء ولا مكروه، حاشا سبحانه وبحمد. إنه دي معاني المنعة. معاني بقى الرفعة، وهو إنه شريف القدر، جليل القدر سبحانه وبحمده. والمعنى الثاني معنى إنه متفرد سبحانه وبحمده، وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. ده هنشوفه، هو ده بقى لما نفهم هناخد بالنا. ده هيبقى واضح جدا جدا في السورة. طيب، المعلومة الثالثة المهمة وهي في المقدمة هي معلومة الحكمة، ان الله حكيم. طيب، يعني ان الله حكيم. الحكيم طبعا بيجي على معاني كتيرة، يعني وبرضه في حكمة في الذات وفي حكمة في الافعال. خلاص، الله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. فالله يؤتي الحكمة وهو يمنح الحكمة سبحانه وبحمده كصفة فعل، وهو حكيم في ذاته أو حكيم في نفسه. طيب، حكيم إزاي؟ الله حكيم على معاني. المعنى الأول للحكيم بمعنى الحاكم، يعني صيغة فعيل من الحكم. حكيم بمعنى حاكم، أحكامه الشرعية وأحكامه الكونية وأحكام القدرية الجزائية، دي دخلة في الكونية برضو. أحكام الشرعية اللي عندنا تشريع كذا وكذا 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 من التشريعات اللي هنشوفها، وده طبعا يبقى واضح في الصورة جدا جدا. أحكام شرعية، وفي أحكام هي كونية زي الشمس تطلع من المشرق ومش عارف يحصل ايه في البحر الفلاني، وفي مثلا إعصار يحصل النهاردة ومش عارف يحصل ايه، دي أحكام كونية. وفي أحكام جزائية قدرية زي إجلاء بني النضير، ده حكم جزائي من الله سبحانه وبحمد، حكم قدري جرى عليهم. تمام، فيبقى ده المعنى الأول للحكيم بمعنى الحاكم سبحانه وبحمد، فعيل من بمعنى فاعل. خلاص من الايه، من الحكم، من الحكم. طيب يبقى الحكم. المعنى الثاني لحكيم الإحكام، 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 الإحكام بقى اللي هو الإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الإتقان، إن كل شيء بقى سواء كان في أحكام الله عز وجل الشرعية أو في أحكام الله الكونية أو في مخلوقات الله سبحانه وبحمده في غاية الإتقان والإحكام والإحسان، في غاية الإتقان والإحكام والإحسان. ولذلك بنقول إن في الحكم فيه الجاه والسلطان، في الحكم فيه الجاه والسلطان، وفي الإحكام فيه الإتقان والإحسان، فيه الإتقان والإيه والإحسان، الجاه والسلطان والإتقان والإحسان. طيب المعنى الثالث للحكمة هو معنى الهيمنة والقهر. يعني حتى الشاعر كان يقول أبان وحنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. وإحنا حتى بنقولها في تعبيرنا الدارج كده، نقول الواد ده ما حدش بيتحكم فيه ولا إيه يا عم، اتحكم في الناس دول، يقول لك ما تقلقش أنا متحكم فيهم. فالسلطان ده، السلطان، الهيمنة دي، خلاص هذا السلطان وهذه وتلك الهيمنة، ده من معاني برضو الحكيم. حكيم يعني مهيمن، له سلطان على خلقه سبحانه وبحمده، وده داخل تحت الجاه والسلطان مع الحاكم. طيب هيتبقى لنا معنى رابع أخير اللي هو يكاد يكون المعنى الأشهر أصلا، اللي هو معنى وضع الشيء في موضعه، اللي هو بقى حاجة كمان فوق العلم، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. يبقى الحكيم الذي يضع الشيء في ايه، في موضعه. طيب ممكن الكلام ده كله نرده للحكم والحكمة والإحكام، الحكم والحكمة والإحكام، الحكم والحكمة والإحكام. الحكم معبرا عن معنى الحاكم ومعنى المتحكم في الأشياء، ماشي، والحكمة اللي هي وضع الشيء في موضعه، والإحكام اللي هو الإتقان. ممكن نقول بشكل تاني، نقول الجاه والسلطان، ونقول الإتقان والإيه والإحسان. الجاه والسلطان يدخل تحته الحاكم والمتحكم، والإتقان والإحسان يدخل تحته معنى الإتقان طبعا معروف، ومعنى وضع الشيء في إيه، في موضعه. خلاص. طيب بالإضافة إلى أن الله يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وبحمده. طيب المفروض في ضوء المعاني اللي أنا حكيتها دي دلوقتي، إحنا عندنا ثلاثية معلومات كأنها ثلاث مجموعات من المعلومات تخص الرب سبحانه وبحمده. معنى إنه هو سبوح سبحانه وبحمده، سبوح، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. خلاص. ومعنى إنه عزيز، ومعنى إنه حكيم. تمام كده. طيب طبعا الثلاثة مع بعض كل واحد بيضيف للتاني جمال فوق جماله وكمال فوق كماله. يعني احنا لما نقول مثلا ربنا سبوح خاضع له، لا، وعزيز وحكيم، فده كمان يزيده كمالا فوق كماله وجمالا فوق جماله. طيب هو عزيز، فاحنا ربما يتوهم بقى من عزيز بقى القوي الغالب، مش لا، وكمان سبوح متنزه عن النقائص والدنايا سبحانه وبحمده، مترفع متعال سبحانه وبحمده، كبير سبحانه وبحمده، قدوس، سلام، كل خاضع له اختيارا. يعني دي نقطة. طيب ممكن يتوهم بالعزة دي، طب فين الحكمة؟ لا، وبقى حكيم يضع الشيء في موضعه وكذا. طب حكيم هل هو ليه قوة انه يبقى يمضي ما اراد؟ ايوه، قوي غالب، انه عزيز، وانه كمان يعني التلاتة بقى لما يقترنوا ببعض، ده جنب ده جنب ده جنب ده، هنشوف حاجة فعلا العقل يحار في الإحاطة بها انبهارا وإكبارا لا إنكارا. خلاص. طيب هنشوف بقى المفروض ربنا قدم بالكلام ده، قدم بالكلام ده، وفي نفس الوقت برضو ختم بكلام بيدور في نفس الفلك. يعني احنا لو خدنا، لو ركزنا في التلات مجموعات دول وجينا شفنا آخر الصورة من أول هو الله، من أول هو الله في الآية رقم 22، هنشوف هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. طيب الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو، أو لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله وحده وسبحانه وبحمده، خلاص. عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، يبقى الألوهية والعلم والرحمة، الألوهية والعلم والرحمة، تمام كده. طيب هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الجاه السلطان القدوس السبوحية والقدوسية، السلام في نفس الاتجاه بتاع القدوس، المؤمن صادق الوعد، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. هنا القدوسية في القدوس والسلام، صدق الوعد المؤمن، الهيمنة في المهيمن والعزيز والعزة والمنع والرفعة، الجبار القوة والكبرياء، المتكبر في نفس الفلك برضو بتاع القوة والكبرياء وفي نفس الفلك بتاع القدوسية، سبحان الله عما يشركون. الجبار ببعدين، بعد البعد النعمة اللي فيه الجبر الكثير، وبعد العظمة الجبار سبحانه وبحمده. طيب هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور الإيجاد، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى هذه الثلاثية هي سبحة، هنا بتنتهي يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، تمام. في أول السورة عندنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكأن يعني بيختم الكلام ده هل اتضح ذلك، هل تجلى ذلك، هل هذا واضح، اتضح وتجلى وواضح ووضوح تام لا مرأة فيه. طيب الحاجات بقى الأسماء، مجموعات الأسماء والصفات اللي قبلها والله أعلم هتبقى في اتجاهين، الاتجاه منهم هو اتجاه إفراد الله سبحانه وبحمده بأفعاله وإفراده بأفعالنا، يعني هو الله الذي لا إله إلا هو، خلاص يعني ده كده إفراد الله بأفعالنا. إحنا فرض إحنا نعمل إيه بقى بعد ما عرفنا الكلام ده، إن خلاص العبد لا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وبحمده، يعني لا يتعلق إلا بالله سبحانه وبحمده قصدا وطلبا، خلاص. وبعد كده بقى جات الدواعي اللي هي أفعال الرب سبحانه وبحمده، إنه عالم الغيب والشهادة، صفاته إنه رحمن رحيم، إنه ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر، اللي هم بعدين دايما بنأكد عليهم، بعد التجريد وبعد التمجيد. التجريد ده اللي هو التسبيح والتنزيه والتقديس، ماشي، تسبيح والتنزيه والتقديس، وبعد التمجيد ده اللي هو التحميد والتعظيم. يعني باختصار يا جماعة التجريد والتمجيد ده كأنه سبحان الله وبحمده، سبحان الله تجريد وبحمده تمجيد، تمام. التجريد والتمجيد، وده حتى حاضر في لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن أنا ده تجريد وتنزيه لله سبحانه وبحمده عن أن يكون في حد يستحق الألوهية غيره، وتمجيد يعني إثبات وتعظيم، إثبات الألوهية الكاملة للرب سبحانه وبحمده، تمام. طيب فده حضور، دي يعني حضور المفروض، ده المعنى اللي أنا في توجهي إلى الله أخذ بالي من البعدين دول، أنا بتوجه إلى الله وأقصد الله، وأنا حاضر عندي حاجتين بشكل واضح جدا، حاضر عندي تجريد اللي هو تنزيه الرب سبحانه وبحمده، وتقديس الرب سبحانه وبحمده، وتسبيح الرب سبحانه وبحمده عن أي نقيصة، خلاص. وحاضر جوايا التمجيد، التعظيم للرب سبحانه وبحمده، ان الرب جل جلاله تقدست اسماؤه، انا شفت رايت عظمته، رايت عزته، رايت قوته، رايت هيمنته سبحانه وبحمده. فدي كلها معاني الايه، معاني التمجيد. فنلاقي المحورين دول حاضرين، حاضر محور النعمه والرحمه، وحاضر محور العظمه والحكمه، ده حاضر وده حاضر برضه خلاص، فيبقى دول حاضرين في قلب العبد انه محتاج لهم. كيف تتعانق النعمة والرحمة مع الحكمة والعظم، كيف يتعانق التجريد مع التمجيد، كيف يتعانق التجريد مع التمجيد، لان التجريد بس بدون تمجيد مش هيؤدي المطلوب، والتمجيد بس بدون تجريد مش هيؤدي المطلوب، لكن ده كمال فوق الكمال وجمال فوق الجمال وجلال فوق الجلال. فازاي فانا ابقى مستشعر كده انا مطمئن للرب اللي انا بعبده واللي انا بقصده واللي انا بحبه واتوجه اليه، انا ابقى يعني مطمئن ان هو متنزه عن كل الدنايا والنقائص، مترفع سبحانه وبحمده. وازاي بقى يبقى مطمئن انه كل كمال وكل جلال وكل جمال الله سبحانه وبحمده فوقه، يعني فوق الجمال فوق الكمال فوق الجلال، يعني فوق الكلام ده، يعني العلي الاعلى المتعال سبحانه وبحمده، العلي الاعلى المتعال سبحانه وبحمده. ازاي ده يبقى حاضر جوانا، انا كشخص ربي يبقى في قلبي كده، ربي في قلبي كده، واضح؟ يعني ربي يبقى في قلبي كده، هذه مكانة ربي في قلب. طيب في أوقات احنا بنحتاج بنضطر آسفين نحكي بعض حاجات تخص المخلوقين عشان الإنسان بس يتضح عنده الأمر. النهاردة لو انت مثلا سئلتي على فلانة ايه رأيك في فلانة، تقولي لا ما شاء الله عليها مؤدبة جدا ومهذبة وما شاء الله ما شفتش عليها حاجة وحش، تقولي لها طب ايه رأيك فيها، هي كده يعني ليها هيبة كده وما شاء الله بقى صفاتها حلوة وقوية ويعني ما شاء الله بقى ذكية كده وعقلة لا هو انا هي صراحة مش كده، بس هي لا هي يعني طيبة وكويسة وما تغلطش في حد وما تعملش حاجة غلط. وانت اتكلمت هنا عن ايه؟ يعني عن التجريد، يعني التسبيح اللي يخص الست دي، انها والله يبقى ست كويسة وطيبة وما بتعملش غلط، لا هي ما تعملش كده، هي مؤدبة جدا على فكرة، لا ومش معقولة انها تقول كده عشان خطر مش عارف تاخد ايه، لا هي ده ما شاء الله ربنا موسع عليهم، دي غنية خالص، هي مش هتعمل الحركات دي عشان خطر 500 جنيه، هي مش يعني لا هي اكبر من انها تقعد تعمل الحركات دي عشان خليه هي محتاجة. يبقى هنا ده كل ده ايه؟ تجريد، تنزيه، تقديس. بس مش لازم تكون هي ممجدة، يعني واحدة بقى مثلا عندها بقى علم بقى ايه وعندها حكمة ايه وحد مبهر بقى كده، يعني لا ما شاء الله عليها بقى دي تقعد تتكلم كده ايه ده الله اكبر وما شاء الله علمها ايه وليها هيبة كده وسبحان الله، يعني ده بعد اخر. البعد بقى الاخر ده ممكن نلاقيه في شخص، بس نيجي بقى ايه نلاقيه، بس لا هو في مشكلة ان هو ممكن تلاقيه بقى لو اتخانق مع حد بيبقى صعب قوي، وبعدين ممكن يعمل عقله بقى اللي مش عارف ايه، وبعدين ليه حاجات، وبعدين يبقى ده حلو قوي في التمجيد اهو، يعني لا بس ما شاء الله عليه كده هيبة ومالي مكان وشخصيته قوية ولا مش اي حد يدسته على طرف وبيفكر ما شاء الله وعاقل كده وحكيم، كل ده ايه؟ كل ده تمجيد، كل ده تمجيد، تمام؟ لكن التجريد مش لازم يبقى حاضر، مش لازم يبقى حاضر. واضحه المساله؟ يا ريت تكون واضحه، لان انا بقى انا في البشر بشوف بقى ان انا كشخص لما احب على سبيل المثال والله هختار، انا هختار واحد مثلا اتعلم عنده ولا اتابع معاه ولا ادرس معاه ولا تختاري واحده مش عارف ايه، انا لما اختار حد متميز هنا ممجد يعني حريق يعني يحب المجد خلاص، وبرضه لازم يكون متنزه ومتقدس يكون بيعظم الحرمات ويكون لا ما بيقعدش يعني بيركز في السفاسف وما بيترفعش عن الدناية وممكن مش عارف يورطنا عشان مش عارف 200 جنيه ولا مش عارف يقعد يبصب، يعني حاجات ما مش تقبليها. احنا كبشر لما بجد في يعني كل ما الشخص يقرب في التجريد ويقرب في التمجيد يعني لصورة مقبولة، كل ما انا ببقى مطمئن اكتر. يعني احنا من لما نيجي نبص النهاردة احنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن ان هو رسول الله، ودي طبعا هي النقطة الاساسية او الاهم اصلا ان هو رسول من عند الله، نحن واثقين ان ربنا مش يعني واثقين من الله اعلم حيث يجعل رسالته. لكن لما بصله كشخصيه هو مبهر، يعني كشخصيه مبهره، مبهره في التمجيد، مبهر، شخص مبهر، مبهر في حكمته، مبهر في عظمته البشريه، مبهر في علمه، مبهر في خبرته، مبهر في حيبته، مبهر، حد مبهر فعلا، يعني يملى العين، يملى العين. وفي نفس الوقت لما اجي ابص له بقى على مستوى التجريد، حد برضه مبهر جدا، واحد مترفع عن الدنيا، محدش يكسر عينه بدرهم ولا دينار، ومش عارف عشان خاطر ياكل ولا يشرب ولا مش عارف ايه ولا شهوته ولا بتاع ده، يذل نفسه ولا يذل من وراءه، ولا صاحب هوى يعني يتمندلون به ويلعبوه يمين وشمال. مبهر برضه في تنزهه وترفعه، مبهر في ترفعه. فلذلك تجد محمد صلى الله عليه وسلم يعلو في اعيننا يعني علوا كبيرا فعلا، يعني يعلو في اعيننا علوا كبيرا. الصحابة نفسهم كل ما الصحابي يقرب من التجريد والتمجيد كلما على في اعين من بعد الصحابة، من بعد بقى من التابعين وتابع التابعين والعلماء حتى لغاية زماننا ده، اللي المقدرين مننا، اللي احنا المحترمين مننا، من الناس اللي بيعلمونا او غيره، كل ما مساحة التمجيد مع التجريد زادت، هذا الخليط من التجريد والتمجيد، كل ما احنا اطمئننا لهم يزيد، ثقتنا فيهم تزيد، اتباعنا ليهم يبقى اكتر، صح؟ طيب انا لله المثل الاعلى سبحانه وبحمده، احنا فقط نقرب المسألة يعني، ودول مخلوقات الله، اذا كان ده المخلوق فما بالك بالخالق. كل تمجيد عند مخلوق فانما هو من قبل الرب المجيد سبحانه وبحمده، وكل تقديس او تنزيه او تسبيح عند مخلوق فهو من قبل الرب القدوس السلام السبوح سبحانه وبحمده الطيب، تمام؟ فضلا بقى عن قدوسات الرب سبحانه وبحمده وسبوحياته، فضلا عن عظمته وعزته وحكمته، فالإنسان بقى لما المقامين دول يجوا في قلبه، لما يحضروا بقى في قلبه كده حضور، يعني حضورا لائقا، لأن احنا عندنا سبحة ده في التجريد ماشي لله، وفي العزيز الحكيم ده تمجيد، العزيز الحكيم العزة والحكمة تمجيد كلها. لما يحضروا بقى في قلب العبد المقامين دول ويجوا كده جواه ببساطة، هيلاقي نفسه بيقول لا إله إلا الله، مش بس بيقول لا إله، عايش على لا إله إلا الله، هيلاقي نفسه كده عايش على لا إله إلا الله بدون أدنى. ولذلك قلنا أصلا إن رأس الأمر معرفة الله سبحانه وبحمده، أولا رأس الأمر معرفة الله سبحانه وبحمده، فهتلاقوا إن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هتلاقوا هذا التعريف بالله سبحانه وبحمده، أو هذا أول تعريف بالله سبحانه وبحمده عن ما ينبغي أن يعني أن يكون من أفعالنا تجاهه سبحانه وبحمده، إن إحنا بقى ده طبيعي بعد كل ده نقول له أيوه، لأن هو وجات الحيثيات بقى إن هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وقلنا هيبقى حاضر بقى كل الأبعاد، لأن ده مقام تعريف بالرب سبحانه وبحمده، حاضر كل ما يخص النعمة والرحمة، وحاضر كل ما يخص الحكمة والعظم، الحكمة والعلو والعظم ماشي، حاضر كل ما يخص التسبيح أو التجريد والتسبيح والتقديس وغيرها، وحاضر كل ما يخص العظيم وغيرها، ده حاضر وده حاضر. لذلك والله ودي واضحة جدا، فهو الله الذي لا إله إلا هو الملك، من أول كلام عن الملك هنلاقي بقى خليط كده ما بين ده وده، ولذلك سبحان الله عما يشركون، تمام؟ هو الله الخالق البارئ المصور، هيبقى حاضر عندنا بقى الإيجاد والإمداد والإعداد، أو الإيجاد والإعداد والإمداد، الإيجاد والإعداد والإمداد حاضر، له الأسماء الحسنى سبحانه وبحمده. ولذلك هو ده المراد يا جماعة، المراد إن أنا مش أعرف إن في حادثة حصلت اسمها غزوة بني النضير، وإن أعرف إن في سورة اسمها الحشر، مش هو ده المراد. المراد بقى إن الرب سبحانه وبحمده اللي أجلى بني النضير، المراد ان الرب الذي هذه واحدة من مفعولاته سبحانه بحمد، تلك الصفحة الصفحة التاريخية المأثورة. يعني طبعا احنا قلنا احنا لما نحب نرى آثار او ننظر بعين قلوبنا الى آثار اسماء الله وصفاته، عايز ابص على آثار اسماء الله وصفاته، عايز ابص على الشواهد. فين يا جماعة الشواهد؟ عندك ثلاث صفحات، عندك صفحة الكون المنظور في الآفاق والأنفس، وعندك صفحة التاريخ المأثور زي كده، وعندك صفحة التشريع المستور، تشريعات بقى وكده. فسورة الحشر اختصت بإيه؟ بأنهي صفحة؟ اختصت بصفحة بشكل واضح صفحة التاريخ المأثور بصورة أساسية، يعني ده طبعا بلا مراء، صفحة تاريخية. من خلال الصفحة التاريخية دي انت بتصلك رسالة في غاية الأهمية، ان انت المفترض بعد الكلام ده كله تروح فين، تروح لمين. هو ده يعني هو ده المراد بصورة أساسية. طبعا بقى فيه يأتي من وراءها معاني أخرى، بس من أول ده أول السورة وده آخر السورة، بنأكد السورة بين هذين: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهنا في الآخر خالص يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، في الآخر خالص ده وده، ماشي. وخصوصا بقى كمان ان قبل يسبح لله ما في السماوات والأرض، احنا دايما بنقول ان السورة لها خاتمة، السورة لها خاتمة، يعني الخاتمة دي رسالتها النهائية اللي انت بتخرج بيها، اللي يعني لو صح التعبير بنسميها الهوم مسج، يعني الرسالة المنزلية اللي انت تاخدها وانت مروح. انا قعدت اتعلمت في المؤسسة دي، طب اخد ايه وانا مروح؟ هو ده اللي انت هتاخده ويفضل معاك. فاللي انت هتاخده يفضل معاك هو الله الذي لا اله الا هو، من اول هنا ده اللي انت تاخده ويروح معاك وتروح معاك بصورة اساسية، ماشي. طيب المهم بعد كده بقى نبدا لما نقوم نستعرض، غير بقى طبعا غير ان في ثنايا السوره برضو احنا ماشيين في نفس الفلك، يعني في ثنايا السوره احنا ماشيين في نفس الفلك. هو الذي اخرج الذين كفروا، ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، ذلك بانهم شاقوا الله. زي ما قلنا واضح جدا ان محور الحديث الله سبحانه وبحمده، يعني كلام مباشر عن الله سبحانه وبحمده، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فبإذن الله وليخزي الفاسقين، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، ماشي. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، تمام. ومن يوق شح نفسه، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، كلام برضو مباشر عن الله في الآية رقم 10. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون، تمام. طيب لو جمعنا بقى الحاجات دي، إنه على كل شيء قدير، شديد العقاب، خبير بما تعملون، هنجد أصلا إن اللي في الآخر ده بقى رؤوف رحيم، هنجد ان اللي في الاخر اللي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو تلخيص للي جاء في السوره اصلا. يعني عالم الغيب والشهاده جاء في ايه؟ في ان الله خبير بما تعملون، خلاص، ان الله خبير بما تعملون، لتنظر نفس ما قدمت لغد، وغيرها طبعا. بس انا بقول كده عشان بس كل حاجه اجيب لكم مثال عشان نبقى بس متاكدين. هو الرحمن الرحيم، ربنا انك رؤوف رحيم، خلاص. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك في شديد العقاب، وفي غيرها كتير من الحاجات، خلاص. وعلى كل شيء قدير، تمام. الخالق البارئ المصور، في مطاع القدرة واضحة جدا، وغيرها من الحاجات اللي ربنا عز وجل أخبر بيها. فتقريبا هو ده ملخص ما يراد منا أن نعرفه عن الله سبحانه وبحمده. ولذلك يعني إني لأستحب أن تكون سورة الحشر من أوائل السور التي يتعلمها الإنسان يعرف فيها بالله سبحانه وبحمده، ماشي. يعني إني لأستحب ذلك، وعشان كده خدوا بالكم من حاجة، يعني الحشر هي واحدة من المسبحات. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات، كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات. في قاسم مشترك ولا شك بين تلك المسبحات، مش هيتجلى طبعا دلوقتي لو احنا عدنا مهما نقول فيه مش هنقدر نتكلم فيه، لان لازم يكون الصور كلها تم تدارسها، ولما نيجي نقول بقى كذا وكذا وكذا فيتضح تتضح المسألة يعني. لكن المسبحات هي في قاسم مشترك ما بينها، اللي هي الصور اللي بتبدأ بسبحة يسبح سبحانه، فهذه المسبحات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها. فهذه السورة الصلة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم بها بتؤكد على أنها فعلا فيها معاني مهمة لابد إنسان يجدد العهد بها ويمررها على قلبه. والحقيقة برضو هيبقى لها ارتباط ضخم جدا لا شك بآية الكرسي، لها ارتباط ضخم بآية الكرسي، وإن كانت هي مركزة على بعد تاني. يعني احنا قلنا قبل كده مثلا سورة الإخلاص فيه نوع تقاطع ضخم بينها وبين آية الكرسي. سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، في تقاطع ضخم جدا في السبوحية والقدوسية والتنزيه، في تقاطع ضخم جدا فيما يخص الذات. في سورة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لما نشوف الكلام ده في آية الكرسي أنا أجد تقاطع كبير بينها وبين سورة الحشر، تقاطع ضخم جدا بينها وبين سورة الحشر. بس بقى سورة الحشر اختصت بالكلام عن العزة بشكل واضح، كلام عن الحكمة بشكل واضح، كلام عن السبوحية بشكل واضح. يعني مسألة السبوحية دي هي إلى حد كبير مساحة الالتقاء، العلو والعظمة. يعني آية الكرسي عندنا خمس مجموعات، مجموعة الألوهية هنا برضو حضرة، مجموعة الألوهية والله الذي لا إله إلا هو، لأن دي في النهاية هي يعني الثمرة اللي كله رايح لها في الآخر، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، السبوحية أو القدوسية أو التنزه جاي من جانب آخر، التمجيد برضو اللي في الحي القيوم جاي من جانب آخر، مش هو اللي مذكور هنا، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده بإذنه، الملك حاضر هنا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، خلاص اللي برضو العلم لكن في العلم السلطان والهيمنة في العلم، إنما هنا علم الأشياء مش هو اللي هنا برضو، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أيوة ده الحفظ وكده، بس مش هو اللي هنا، اللي هنا أكتر النصرة، اللي هنا أكتر النصرة وهو العلي العظيم، العلي بقى بما فيها من تقديس وتسبيح خلاص، وفيها برضو معنى التعظيم، والعظيم بتزيد التعظيم جمالا وكمالا وجلالا. فلما نبص عليها هنجد سبحان الله ان لابد يتحط جنبهم، لانها مهمة في ايه، يعني يمكن تكون آية الكرسي، ممكن تكون سورة الاخلاص وآية الكرسي مهمة للعبد في ميادين الإصلاح، في معرفته هو بربنا كده والإصلاح، وأن ربنا يحفظه هو، وأن ربنا يعلمه هو، وأن ربنا يؤتيه هو، وأن ربنا يقوم على شأنه هو، واضح؟ لكن في ميادين بقى الإصلاح والصراع لا، هو محتاج يعرف عن ربنا كده. ولذلك يعني لما نشوف هي فعلا الحشر مدنية، فما يدين بقى الإصلاح والصراع العبد محتاج بقى، محتاج لأنه إذا كان في تحديات بتواجهه على في ميدان الصلاح، لا في ميدان الإصلاح بقى في تحديات تانية هتواجهه، لو إنه هو السورة زي سورة الحشر ما جاء فيها استقر عنده، لا هو هيتحرك في ميدان الإصلاح دي وقلبه يعني ممتلئ يقينا في الله وتعظيما له سبحانه وبحمده. طيب برضو لازلت أؤكد على مسألة، احنا غزوة بني النضير بنشوفها على المستوى القصصي او مستوى احداث السيرة، غزوة جات ربنا اجلب او النبي صلى الله عليه بني النضير المدينة وكده وخلاص. يعني حتى مثلا اجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني النضير، انا عارف ان ده صح، هو صح من ناحية الحدث التاريخي، وان اللي بيقول كده مش قصده ان الرسول هو اللي اجلى بني النضير، هو عارف ان ربنا اللي اجلاه بس بيكتبها كده اجلاء الرسول لبني النضير، في حين في الحقيقة لما الآيات القرآنية تتكلم بشكل واضح هو فلما يعني ضروري يكون حاضر اجلاء الله لبني النضير، او حتى اجلاء بني النضير بشكل يعني بشكل هنقول مطلق، يعني عشان يفهم منه ان الله هو اللي اجلاه. يعني اللي اقصده احنا كنا متخيلين ان هيبقى محور الكلام بقى بني النضير ومشاكلهم وقرفهم وما يتعلق بيهم وخياناتهم وانهم مش عارف غدرهم والقصة دي، لكن في الحقيقة لا، محور الكلام الله، ان ازاي وفعلا ازاي ان كل حاجة من حوالينا يكون لنا فيها فكرة، ويكون لنا في يعني يكون لنا في كل شيء من حولنا فكرة، ويكون لنا في كل حدث عرفناه عبرة، وكل ده في الاخير يقود بشكل اساسي ورئيسي يقود الى معرفة الرب سبحانه وبحمده، وإلى الترقي في معارج التعرف على الرب سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس الأسماء. مهم دي كده بالنسبة للمقدمة والخاتمة، وهنشوف هل الكلام ده بقى تجلى فعلا في الأحداث ولا ما تجلاش، أو تجلى في العرض ولا ما تجلاش، هنشوف يعني فيما نعلمه من معلومات هو متجلي طبعا، بس هنشوف بتفصيل يعني. طيب ولذلك قلت حتى من الحاجات اللي واضحة هو 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 يعني طيب هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هو الذي أخرج سبحانه وبحمده، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الإيه لأول الحشر. يخبرنا الله سبحانه وبحمده هنا إن هو الذي أخرجهم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. طبعا هنا تأكيد على نقطة برضو كلام اللي بيقعدوا بعض الناس اللي يقولك ده أصحاب ديانات السماوية ومش أصحاب ديانات السماوية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى كفار ده اعتقد، ولا يحل لنا ألا نكفر من كفره الله، ما يحل لناش أصلا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فاليهود والنصارى كفار. اليهود واضح طبعا، والناس ممكن ما بتمارش في اليهود كمان بقدر بقى بتماري في النصارى، خصوصا البيئات اللي فيها نصارى. فربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وطبعا حاجة يعني سخيفة قوي لما حد يقول لا ده المقصود نصارى نجران، يا عم الحاج نصارى نجران مين ده؟ ده وصف، ان شاء الله يكون حاضر بقى في نصارى بلاد الواقواق، احنا ده وصف، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، تمام. وقلنا برضو مرارا وتكرارا مش معنى ان هو في اعتقادي كافر ان انا بقى اؤذيه، ولا ان انا اتطاول عليه، ولا ان انا يعني مش ده ملوش علاقة بده، يعني مش معنى ان هو كافر ان انا افعل فيه، لا، هو كافر ليه احكام عند ربنا من حسن المعاملة وحسن الخلق، ونجادله بالتي هي أحسن، ولا وقولوا للناس حسنا، اليهود والنصارى وغيرهم يعني. فالشاهد ان ده مش معناه اللي هو متصور دايما خلاص طالما بقى كافر بقى. لا، مش معناه ان انا اؤذيه او بس، هو كده. وقلنا مرارا وتكرارا انا عنده كده، يعني الناس اللي هي سبحان الله حاجة عجيبة، يعني انا عنده كده، لو سألته انا بالنسبة لك ايه هيقولك انت كافر بعقد، هتقولي انا داخل الجنة. طب ما هو انت لو دخل الجنة ودخل الجنة، طب هو انت عنده في ايه الاشكال اللي عنده بالنسبة لك؟ لا طبعا، ده مش انت بس، ده هو عنده مثلا الارثوذكسي اللي هو النصراني الشرقي بيرى الكاثوليكي النصراني الغربي بيراه كافر وما يدخلش الجنة، مش هيدخل الملكوت، وكذلك دول يشوفوا دول يعني. فالمهم يعني الشاهد، فاحنا بالنسبة له هنبقى ايه؟ فعشان بس دي امور ما فيهاش فصال، وللأسف الشديد يعني نسأل الله العافية في هذا الزمان اللي بقى يعني في يعني مسائل هي للأسف يراد لها مع الوقت إنها تذوب أو تضمحل في حياة المسلمين. منها قضية الولاء والبراء، منها قضية الولاء والبراء، يعني إن مع الوقت ما إحنا ما بقاش إيه، مش بقى مش التطبيع بقى مع اليهود يا ريت يصل للتطبيع، لا ده عايزينها تصل لإيه، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني مصارع فيهم بقت، يعني كأنها مصارع فيهم بحجة إن هو غالب واللي هو منتصر واللي هو متقدم تكنولوجيا. المهم طبعا دي صارت أزمة ضخمة، صارت أزمة ضخمة، والإنسانية وحدة الأديان والحوارات دي، لا احنا عادي، احنا نتعايش مع العفريت الأزرق الحمد لله رب العالمين، لأن ديننا في من قواعد وأصول التعايش اللي مش متوفر عند حد على الأرض ولا حد طبقه في التاريخ زي ما طبقوا المسلمين خالص، يعني الأمم ما خلى طبعا الأنبياء نفسهم، بس أقصد من بعد الأنبياء نفسهم كأشخاص ما خلاهم، مفيش حد طبق التعايش ده والتسامح وفكرة العدل نفسه زي المسلمين. بس ده ما يستلزمش ان في الاخير انا ده مش باختياري، ده اعتقادي في ربنا مش بمزاجي. هو انا النهاردة لما يعني سبحان الله مثلا والدي ولا والدتي يقول لي لا فلان ده ابني انا بكرهه، بس لا ما نظلموش، فانا بطيع الوالد او اطيع الوالده في ان انا ما اظلموش، بس مش معنى كده ان انا احبه. وانا احبه ليه؟ ده هو بيعمل وبيعمل 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 وبيعمل. اما لو واحد شتم ابويا ولا شتم امي انا احبه ازاي؟ هحترمه ازاي؟ في صحيح البخاري اشتمني ابن ادم ماشي ويكذبني ابن ادم، فاما شتموه اياي فان ادعى علي الولد، واما تكذيبه اياي فانه يزعم اني لا اعيده. ويقول الله سبحانه وبحمده وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وبعض الناس المسلمين مش فاهمين وجه الشاب الشتم ولا فين السب في ايه، هو ربنا قال كده مش انا، ده في صحيح البخاري وربنا قال كده في القرآن اهو، يبقى انا لازم اعظم دي، ولازم طالما ربنا يبغض ده انا ابغضه، وربنا يبغض من يفعل كده انا ابغض من يفعل كده. هو بس الناس ايه النهاردة لو سألت قلت له في واد كده سكير وفاجر، انا اسف في اللفظ، كل ما يقابل واحدة في الشارع انا اسف يعني انا اسف بس لازم عشان نتخيل المسألة، يغتصبها ومش عارف مش عارف راح سطع على بيت فلان ومش عارف خد منه، ايه الواد المكرم ده، ايه القرف ده، ايه مش عارف ايه، لو سألت حضرتك ولا سألت حضرتك إيه؟ تحبه تحترمه؟ قولي لا 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 احب واحترم ايه، ده بني ادم زبالة. ليه؟ هو ده اصلا ممكن ما بكفرش بربنا، بس عنده مناكير سلوكية، مناكير سلوكية خليته احنا، بس احنا للأسف الشديد لو الانسان بيعظم ربنا كفاية، لو بيعظم ربنا كفاية هيبقى عنده المناكير العقدية ده عشان عمل حاجة في ايه، في حق الناس وكلام من ده كله. ازاي من واحد بقى في حق الله بلاش، والله مش هقول يعني كل الكلام ده، لو واحد كده قاعد في الشارع كل ما يعدي واحد او في شخص معاه، كل ما يعدي شخص مش هقول كل الناس كمان، يشتمه ويفتري عليه، يشتمه يشتمه ويفتري عليه ويكذب، يقول له كذاب يا كذاب يا كذا، ويشتمه ويسب فيه. هو فعلا حد محترم وكويس وما يعني ما يستحقش اللي الكائن ده بيعمله، احنا نحب الكائن ده ولا نحترمه ولا نواليه ولا نقول له عادي انت ده تباين وجهات نظر اهلي وزمالك واسماعيلي في الاخر كله منتخب مصر، بنقول كده؟ ما بنقولش كده، ما بيقولش كده خالص. يعني طب يعني ليه؟ عشان مجرد ذاك المنكر السلوكي لمناكير عقدية في حق الله سبحانه وبحمده. ولذلك كنت دائما اقول هو يقول لك دي دعوة للكره والبغضاء، اقول لا مش دعوة للكره والبغضاء، دي دعوة للمحبة والولاء، مش دعوة للبغض، دعوة للحب وللولاء لله سبحانه وبحمده. دعوة أن أنا أحب ربنا كما ينبغي أن أحب وليه كما ينبغي أن أولي. فدي مسألة يعني الواحد يدين الله بأن تفضل حاضرة في قلب المسلم. إحنا الحمد لله رب العالمين بنكون أحسن ناس خلقا وأحسن ناس تعاملا بفضل الله عز وجل، وديننا علمنا تسامح وتعايش، بس ده مش معناه أن أنا لا أن أنا موليش ربنا، أن أنا أن الأجيال اللي جاية تطلع مدمرة. المهم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب خلاص هو الذي أخرج سبحانه بحمده إخراج اللي تم ده، الذين كفروا اللي هم اليهود هنا من أهل الكتاب، تأكيد على المسألة دي هو الذين كفروا من أهل الكتاب، أن في الذين كفروا من المشركين، لما يقول الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين، من ديارهم بيوتهم لأول الحشر. لأول الحشر، أول الحشر ده فين؟ أول الحشر المفروض إن هو منطقة في الشام، يعني الشام هي أرض المحشر والمنشر، هي أرض المحشر والمنشر. سيدنا عبد الله بن عمر بيدينا فكرة عن اليهود ككل كجمهور بقى اللي حصل، فقال حاربت يهود بني النضير وقريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليه. قريظة حربها معهم كانت ولاء ليهم، كانت أيا كانت هي برضو إيه، بس مش هم اللي غدروا وهم اللي فعلوا، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، ده اللي هيجي بقى بعد كده في الأحزاب، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، ويجي ساعتها الكلام ده، إلا أن بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. تمام، الكلام ده في الصحيحين في البخاري وإيه في البخاري ومسلم. وفي صحيح الجامع اكتب فضائل الشام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر والمنشر، الشام أرض المحشر والإيه والمنشر. تمام، يبقى لأول الحشر، أول الحشر هو إيه، أول الحشر هو بلاد الشام. طيب بلاد الشام إزاي؟ هو شوفوا بقى سبحان الله التعبير القرآن، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، لأن اللي حصل فعلا تاريخيا أن يهود بني النضير لما خرجوا معظمهم راحوا بلاد الشام، ومجموعة منهم راحت سكنت خيبر، ماشي، بس المعظم راح على فين؟ على بلاد الشام، خلاص أغلبهم راحوا على بلاد الشام. فبلاد الشام طبعا معروف اللي هي فلسطين وسوريا، حاليا فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، كل ده كده كان اسمه بلاد الشام. في طبعا منه اللي على حدود مع الايه، مع الجزيره، هو كده كده هو في شمال الجزيره العربيه، هو في شمال الجزيره العربيه. تمام، المهم، والحدود طبعا يمكن ما كانتش زي دلوقتي، يعني ما كانش الزمن زي دلوقتي في حدود الدول يعني او حدود البلدان، مهم ايا كانت يعني. فده لاول الحشر. طيب هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. طيب اول الحشر، طب ليه ربنا وصفها بانها اول الحشر؟ يعني ليه هنا اول الحشر؟ ليه مثلا ما قالش لارض الشام، لبلاد الشام؟ تمام، في بعض العلماء بيتكلموا في مناسبة اسم السورة لمضمونها أو اللي حصل فيها، وده مش هيتجلى لنا بشكل واضح إلا لما نشوف أصل كلمة الحشر نفسها. أصل كلمة الحشر، معنى الحشر إيه؟ لأن ده اللفظة من ناحية اللغوية، فده هيساعدنا كتير نفهم الموضوع. ابن فارس بيقول في معجم مقاييس اللغة، بيقول الحاء والشين والراء قريب المعنى من الذي قبله، ماشي، اللي هو الحشد، هو اتكلم عن الحشد، خلاص، يبقى الحشر في معنى الحشد. وفيه زيادة معنى، هو قال ايه عن الحشد؟ الحشد بالدال، الألحاء والشين والدال قريب المعنى من الذي قبله. ماشي، ايه بقى اللي قبله؟ يعني هو دلوقتي عنده قال لنا الحشر، وفي الحشد، وفيه الحشب. ماشي، لذلك يقول حشباء، حشباء الحاء والشين، ففي حشباء وفي حشداء وفي حشرة، الباء اهي حشباء وفي حشداء الدال وفي بدر، خلاص حشرة. ماشي، يبقى الحاء والشين والباء قريب المعنى مما قبله، يعني يطلع تاني فوق. ايه بقى اللي ما قبله؟ حشوة. ماشي، حشوة. بيقول احنا مش هندخلها معانا قوي بس عشان توضح المعنى. بيقول الحاء والشين وما بعدها معتل اصل واحد، وربما همز فيكون معانا متقاربان، وهو ان يودع الشيء وعاء باستقصاء. وقالوا حشوته احشوه حشواء، بل حشو خلاص. وحشوة الإنسان والدابة أمعاؤه، ويقال فلان من حشوة بني فلان، أي من رذالهم. وإنما قيل ذلك لأن الذي تحشى به الأشياء ليكون من أفخار المتاع بل أدونه. والمحشاء ما تحتشي به المرأة. المهم، يبقى في حاجة اسمها في الحشو المعروف، ماشي، أن يودع الشيء وعاء باستقصاء، يعني يتحط في حاجة ويحشوه جامد يعني. والحشى حشى الإنسان، والجمع أحشاء. تمام، ده الحشو. وبقول بقى لما جه اتكلم عن الحشب قال قريب المعنى مما قبله اللي هو الحشو، فيقال الحوشب العظيم البطن، الحوشب العظيم البطن. ماشي، والحوشب حشو الحافري، ويقال بالعظم الحافر. المهم برضو لما يتكلم عن حشدة القريب من اللي عدده اللي هو ملء وعاء باستقصاء، فقال الحاء والشين والدال قريب المعنى من الذي قبله. يقال حشد القوم إذا اجتمعوا وخفوا في التعاون. يبقى الحشد كده اجتماع. ماشي، اجتماع، بس ناخد بالنا حشد يعني حاجة حشدت، حشو في معنى. يبقى ناخد بالنا ان في ان الحشد في معنى الحشو، اجتماع في معنى الحشو. وناقة حشود يسرع اجتماع اللبن في ضرعها. والحشد، ماشي، والحشد او الحشد المحتشدون. وهذا وان كان في معنى ما قبله ففيه معنى اخر وهو التعاون. يبقى الحشد فيه زيادة ان هو التعاون. تمام، طيب. حشرة بيقول الحاء والشين والراء قريب المعنى من الذي قبله، ان فيه معنى ايه؟ في معنى الحشو وفي معنى الحشد. بنركز بقى، يبقى الحشر ده اللي يهمنا عشان بس الناس تتعب مني. الحشر في معنى الحشو ومعنى الحشد، خلاص، في معنى الحشو ومعنى الحشد. يبقى حاجة حشدت، بس حشدت ايه؟ كبست في بعضها، تكربست في بعضها. الحاء والشين والراء قريب المعنى من الذي قبله، وفيه زيادة معنى. وفيه زيادة ايه؟ معنى ايه بقى؟ وهو السوق والبعث والانبعاث. الله، يبقى دي حاجة مهمة. يبقى الحشو ده امتلاء وتكديس، والحشد ده اجتماع. انما بقى الحشر فيه بعد تاني اللي هو بعد ايه؟ السوق والبعث والانبعاث. ولذلك ده حتى اللي يجي عليه المعنى في القرآن الكريم. واهل اللغة يقولون الحشر الجمع مع سوق، مع سوق، وكل جمع حشر. والعرب تقول حشرت مال 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 بني فلان السنة كأنها جمعته، ذهبت به وأتت عليه. ومن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاشر، معناه أنه يحشر الناس على قدميه كأنه يقدمهم يوم القيامة وهم خلفه. ومحتمل أن يكون لما كان آخر الأنبياء حشر الناس في زمانه. حشرات الأرض دوابها الصغار، فسميت بذلك لكثرتها وانسياقها وانبعاثها. والحشور من الرجال العظيم الخلق أو البطن. المهم ده كده الايه؟ الحشر عند الإمام العلامة ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة. واحنا جاي بنشوف الكلمة أصلها ايه عند العرب، وحتى الآن أصلها عند العرب ان هي حشو، انه حشد، خلاص، ان هو اجتماع مع امتلاء تكديس، بس في معنى مهم وإضافة مهمة أوي، إن معاه انبعاث. يبقى ممكن نقول امتلاء اللي هو تكديس، واجتماع، وانبعاث، كلها بالألف، انبعاث بقى أو سوق. تمام، نروح نشوف الراغب رحمه الله في المفردات، وده كتاب برضو كتاب عظيم جدا، بيهتم برضو بأصل الكلمة اللغوي، بس بيهتم لنا أكتر بقى باستعمالاتها في القرآن الكريم، استعمالاتها في القرآن الكريم. فبيقول الراغب رضوان الله عليه، بيقول: الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها. يبقى الحشر هو على التعريف القرآني أن هو إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجه عنه إلى الحرب، يعني أن هو يستخرجوا، بعثوهم للحرب. وروي: النساء لا يحشرن، أي لا يخرجن إلى الغزو، ويقال ذلك في الإنسان وفي غيره. حشرت السنة مال بني فلان، أي أزالته عنه، ولا يقال الحشر إلا في الجماعة، يعني لازم في الجماعة. وبعث المدائن حاشرين، والطير محشورة، وإذا الوحوش حشرت. وقال لأول الحشر: ما ظننتم أن يخرجوا، وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وقال في صفة القيامة: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، سيحشرهم إليه جميعا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وسمي يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث والنشور. ورجل حشر الأذنين، أي في أذنين انتشار واحد. طيب، يبقى كده هو بيقول إن الحشر هو إخراج، يعني في معنى السوق، يعني برضه يبقى في نفس الكلام، هو إخراج ومعاه ذاك الاجتماع أو الجمع والامتلاء. طيب، هيتبقى لينا بس نشوف عند الإمام العلامة رحمة الله عليه محمد حسن جبل في المعجم لاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. هو برضو كتاب بيهتم بالإيه، بأصل الكلمة اللغوي، لكنه برضو بيهتم بالاستعمالات القرآنية، استعمالها في القرآن كيف جاء. ماشي، بيقول في حشرة: واليوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. بيقول: أذن حشرة دقيقة الطرف، والحشر من القذذ والآذان، المؤللة الحديدة ما لطف كأنما بري بريا، وحربة حشرة حديدة، وسنان حشر. المهم في نهاية الكلام بيقول المعنى، هو طبعا بيهمنا عنده ما يسميه بالمعنى المحوري. بيقول المعنى المحوري: قشر ظاهر الشيء، أو انتشر على ظاهر الشيء، كما يقال في إحداد السكين والسنان، وبري العود، وقشر الوسخ عن الوطب، وقشرة الحب شأنها أن تزال، وبقى الأرض ينتشر على وجهها كالقشرة الدقيقة، ويزول سريعا بالجفاف أو بأن يؤكل، فليس له أصول تبقى في الأرض، والحشرات دقائق الأجسام خفيفة الحركة فهي كالزائلة. ويلزم من قشر طبقة من ظاهر الشيء أن يدق جسمه ويرق، وإننا قالوا أذن حشرة. طيب، كما يلزم من القشر جمع ما قشر من هنا هناك، أيوة، فاستعمل، يعني هو بيقول إن في إضافة تانية اللي هو القشر والانتشار على الأرض. بيقول: فاستعمل الحشر بمعنى جلاء الجاع معا أو الجماعة معا، وإزالته من مقرهم. يعني هو بيقول فيه معنى الإزالة، ماشي، في معنى الإزالة، مش بس الإخراج، في معنى الإزالة. بيقول: ثم أجلي آخرهم أيام عمر. طيب، وربما غلب جانب الجمع دون نظر إلى قشر أو إزالة، إذا الوحوش حشرت، أي جمعت بالموت. يبقى هو في حاجتين، بيقول إن في اجتماع أو جمع، اللي هو المعنى الحضر عندنا، في إزالة، في إزالة، إزالة شيء، خلاص. يبقى هنا، ولذلك بيقول في أوقات الحشر تعبر عن الاجتماع بس، زي إذا الوحوش حشرت، وفي أوقات تعبر عن الاثنين، اللي هي إزالة، اجتماع وإزالة، جمع وإزالة، جمع وإزالة. تمام، فهذا الجمع والإزالة ده بقى اللي حد كبير هو بيقول إن هو ده اللي حاضر في سورة الحشر. كده احنا عملنا ايه، معلش ربما البعض يعني كان يضج بالخطوة دي، بس انا حريص ان انتوا يعني تتأكدوا ان ده برضو يعني ده كتاب ربنا، ما ينبغيش ان الواحد يبقى عنده تصورات حتى عرفية عن الالفاظ. انا حتى مع احترامي ممكن ده هقول لك ايه الحشر بقى يا جدع، انت عارف بقى الحشر ده اللي هو ايه اللي هو كذا، مش احنا بنقعد نقول البتاعة اتحشرت في حلقه، وهي بقى هي اتحشرت اتزنقت في حلقه، وهي كده بقى اتحشرت في يعني وعارف بقى اللي هي الحشرجة بقى جاية من الحشرجة، شوف اسمه حشرة مش فيها حشرجة. التحشيش ده يعني صراحة والهبل ده ما يعني كتاب ربنا عزيز ما ينبغيش ان هو يكون كده. احنا ما نقولش نص كلمة اللي بقى متأكدين يكون عندنا مصدر. مهم يعني، فانا ببقى حريص في اوقات كتيرة ان الحقيقة اعمل كده عشان اكد على النقطة دي في المنهاج برضو، ان الانسان ايوة هم العلماء يقولوا ايه، يقولوا نصف العلم معرفة مظاني، او معرفة مظاني العلم نصف العلم. يعني يكون الانسان يعرف مظاني العلم فين بالضبط ومنين يجيب المعلومة، ده نصف العلم في حد ذاته. المهم يعني الشاهد اللي حابة أكد عليه هي فكرة ان دلوقتي ما يخص كتاب الله ما ينبغيش نبقى من راسنا كده ومن دماغنا وكل واحد مع نفسه يقوله خلاص، لا ده احنا المفروض ان احنا يكون عندنا مصدر سليم مرجع بنرجع له ومنه نخرج بالايه بالكلام ده. طيب فالخلاصة الخلاصة الآن ان الحشر هيبقى بصورة أساسية على كلام الدكتور جبل هو إزالة وإخراج، بس مش إزالة بقى إيه واحد مش إزالة واحد لا، ده دي إزالة مع إيه مع جمع. ماشي، يعني الكلام ده ممكن يقول برضو لكلام ابن فارس معجم مقاييس اللغة لما قال إن في امتلاء في الحشو وفي اجتماع في الحشد، والمعنى الامتلاء ومعنى الاجتماع الاثنين حاضرين في الحشر بس مع انبعاث. يبقى انبعاث او بعث او سوق، انبعاث او بعث او سوق لحاجة مجتمعة ماشي ومحشوة خلاص. ده على كلام ابن فارس. على كلام الراغب اكد بس قوي على بعد الاخراج مع الاجتماع. كلام الدكتور جبل بيقول نفس الكلام برضو، بدل الانبعاث هو قال إزالة بدل انبعاث، وقال فيه اجتماع، الاجتماع ده وبرضو ما فيه من امتلاء. فإذا بقى عندنا ثلاثية ممكن نقول هو إخراج باللفظ القرآني، هو إخراج أو إزالة أو بعث أو سوق أو انبعاث ماشي لشيء مجتمع معاه اجتماع خلاص، مش اخرجنا حاجة ولا حاجتين ولا ثلاثة، لا حاجة مجتمعة ممتلئة يعني محشوة كده، يعني في محشوة ومحشودة ومحشورة خلاص. بس الاهم في المعنى يعني المميز قوي في المعنى هو معنى الاخراج او معنى الازالة، معنى الاخراج او معنى الازالة او معنى الانبعاث او السوق. تمام كده. طيب ولذلك الله سبحانه بحمده لما يقول هنا هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. طيب لأول الحشر، طب هنا لأول الحشر ده مكان مش عملية حشر. مكان الحشر مش عملية حشر، أما اللي هو الحشر وفين في الإخراج. لأول الحشر المكان الذي سيحشر له الناس. ايوه طب هو ده ما هو ما قالش امال بقى احنا بنقول في معنى الحشر والحشر وايه القصه. معنى الحشر عشان سوره الحشر نفسها انها بتحكي عمليه الاخراج وعمليه الازاله وعمليه الانبعاث خلاص. العمليه بتحكي عمليه الاخراج والازاله والانبعاث والسوق اللي حصل لبني النضير وهم مجتمعين وممتلئين. احنا قلنا في السير ان هم خرجوا ب 600 بعير، 600 بعير دي كل واحد فيهم محمل كل حاجة لدرجة انهم كانوا يخلعوا البيبان ويخلعوا الشبابيك ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم إذا ما قال ربنا، وكل ده عمين يحشدوه وخرجوا محتشدين خارجين مع بعض كله. خرجوا لفين؟ لأول الحشر سبحان ربي، للمكان اللي هيكون فيه الايه لأرض المحشر والمنشر. وده برضو فيه إشارة للمصير الأخراوي اللي ينتظرهم لو هم فضلوا على ما هم عليه. ان هو سبحان الله وده برضو من شواهد البعث، ان الرب سبحانه وبحمده اللي اخرج بني النضير بالشكل ده، وربنا قال ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ما ظنوش أنهم هيحشروا إطلاقا، هم حشروا لأول الحشر أرض المحشر، ما ظنوا إطلاقا أنهم يخرجوا خالص. يعني هو هذا الإخراج، هذه الإزالة، هذا الإرسال، هذا الإجلاء، ما تصوروا إطلاقا كده. فكذلك الأمر برضو فيما يتعلق بالبعث، كذلك الأمر فيما يتعلق بالبعث، ولذلك في السورة إشارة للبعث، إن ده شاهد من الشواهد التاريخية على البعث، لأنه قلنا إن معظم المعاني وكل المعاني الغيبية الإيمانية القرآنية لها شواهد واقعي حياتي تاريخي شواهد عليه. احنا ربنا كذلك تخرجوا، انت تخرج كده. فالمهم يعني في الشاهد هذا الاخراج ده لارض اللي هي اول الحشر، اشارة لما ينتظرون في الاخرة اصلا، واشارة للمؤمنين بقدرة الله سبحانه وبحمده على الحشر العباد يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فسبحان ربي هنا، لأن الحشر ده بقى لو لاحظنا الحشر فيه إيه؟ مش إزالة، إخراج، اكتماع، امتلاء، ما هو ده بقى فيه العزة، فيه الغلبة والمنعة، فيه الحكمة، حكمة الله، الله حكم فيهم سبحانه وبحمده بالحكمة بمعنى الحاكم، والحكمة بمعنى المتحكم، والحكمة بمعنى الإتقان، والحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه. عندنا العزة بمعنى القوة والغلبة، بمعنى منعة الجناب، كل المنعة والرفعة، وسبحان الله أمره نافذ فيهم سبحانه بحمده، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء وينزعها من يشاء سبحانه بحمده. فده واضح جدا، واضح هنا الخضوع، واضح الخضوع بشكل ضخم جدا، تمام؟ فهذا ولذلك ده أصلا متمشي مع أصلا السورة بتتكلم عن كده، بتتكلم إن عملية الحشر دي محتاجة عزة، محتاجة قوة، محتاجة غلبة، محتاجة منعة، محتاجة حكمة، محتاجة حكم، محتاجة هيمنة، محتاجة سلطان. فهذا الذي كان، هذا الذي حصل من الرب سبحانه وبحمد. فده من زاوية النظر إليها، من الزاوية دي، من زاوية المجرمين نسوق المجرمين إلى جهنم ورد، ومن زاوية المؤمنين ينظر إليها لأنها إيه؟ النعمة والرحمة التي كانت من الله للمؤمنين، وإذاك قالوا ربنا إنك رؤوف رحيم، النعمة والرحمة، النعمة التي عادت على المؤمنين. يعني يكفي بس نعمة إن أولئك الغادرين الماكرين المجرمين الكافرين الخائنين إن هم يخرجوا من المدينة، لأن وجودهم يعني سبحان الله ربنا قال إيه؟ قال وفيكم سماعون له، ماشي، وحتى يعني هي دي وفيكم سماعون لهم، هم سواء هم أو المنافقين، وجودهم للأسف يعني هم عنصر قلاقل وعنصر اضطراب وعنصر يعني عنصر بلاء كبير في المدينة. فدي أصلا نعمة من الله، رحمة من الله أنه أصلا يخرجه. طبعا بقى غير اللي هنتكلم عنه ان شاء الله، ان من رحمة من الله ان هم يخرجوا، ده كان موضوع صعب جدا، هم يعني الاوس والخزرج ما كانوش يحلموا ان حد يخرج اليهود، يعني هم اليهود كانوا يرهقوهم ويتعبوهم ويعملوا فيهم ويقولوا لهم وهنذبحكم وهيجي لنا نبي وهنعمل فيكم، وعملين يزلوا فيهم بس هم عندهم تحكم اقتصادي ضخم، المهم ففرضين وجودهم يعني. المهم في الشاهد ما كانش يتوقع خالص خالص ان هم يخرجوا اصلا، ولو هيخرجوا ما يخرجوش بالسهولة دي، لا، ده اليهود ما يسيبوش نص جنيه، ما يسيبوش ربع جنيه، ما يسيبوش درهم، ما يسيبوش ولا تجنهم احرص الناس على حياة، يعني الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، ده لدرجة نطعم لو شاء الله أطعم ده العالم مجرمين في، يعني معظمهم كده طبعا مش كلهم بس معظمهم كده في هذا الباب، يعني في من ناحية الكفر كفار، بس أقصد مثلا في الأمور المالية والبخل ومش عارف والحرص على الحياة، أيوة مش كلهم كده، بس لأن ربنا قال إيه، قال ليسوا سواء ماشي. المهم فالشاهد دول ما كانش أصلا متصور إن هم يخرجوا، ومش
سبحان
متصور
الله.
لا هم نفسهم يظنوا ان هم يخرجوا، ولا الانصار الاوس والخزرج يظنوا ان هم يخرجوا، ولا حد في الجزيره يظن ان هم يخرجوا اصلا، ولا الصحابه نفسهم على الوضع اللي هم كانوا فيه كانوا يظنوا ان هم يخرجوا بالسهوله دي. سبحان الله، يعني لا يظن ان هم يخرجوا ولا يظن ان هم يخرجوا بهذه السهوله. بس دي ايه للمؤمنين، ايه للمؤمنين ان هو المؤمن لما ياخد بالاسباب وتنقطع عنه الاسباب يبقى مسبب الاسباب سبحانه وبحمده. فربنا سبحانه وبحمده لا ييسر له الخير، يفتح له الابواب، تاتيه النصره من عند الله سبحانه وبحمده. هذا هو الشأن. طيب نكتفي بالقدر ده النهارده ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد، نعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، صراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.